الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب خلق الحمد لله رب خلق الحمد لله على السلطة ما في الأرض الحمد لله على ما أحسن كتابه الحمد لله على ما أحسن كتابه الحمد لله على كل شيء الحمد لله من قبل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع أفعال الله سبحانه وتعالى التي ذكرها في كتابه الكريم. ويعني النهاردة إن شاء الله نذكر فعل من جميل أفعال الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء كيف ما شاء على الوجه الذي يشاء بإرادته سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى القوي الذي ليس في قوته أحد والقدير الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء والملك الذي كمل في ملكه والسيد الذي كمل في سؤده والصمد سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يعفو عن العباد. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية. وأم المؤمنين عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم على العشر الأواخر من رمضان على ليلة القدر عن دعاء تقوله ليلة القدر فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إن هذا الفعل إن الله سبحانه وتعالى يعفو عن العباد. يعني معلوم إن ربنا يرحم ومعلوم إن ربنا بيغفر، لكن ما معنى العفو؟ يعني إيه الله سبحانه وتعالى يعفو عن العباد؟ وهل يكون عفو في الدنيا ولا العفو بيكون في الآخرة ولا العفو بيكون في الدنيا والآخرة؟ في الاثنين حقيقة فعلا. يقولوا عفى الأثر يعني انمحى، لما يكون واحد ماشي في صحراء وبعدين له أثار الأقدام وبعد كده تيجي ريح تمحو الأثار، يقولوا ايه عفى أثره يعني ما عادش له أثار. ف الله سبحانه وتعالى عندما يعفو عن العباد قالوا أن معنى ذلك أن الله لا يؤاخذ العبد بالذنب مطلقا. يعني ان العبد لما يكون عنده معصية معينة واستحق عليها عقوبة ثم يأتي عفو الله سبحانه وتعالى بعد ليه؟ بعد الاستحقاق للعقوبة. يقولوا ايه الفرق بين المغفرة والعفو؟ العلماء لهم اقوال في الفرق بين المغفرة والعفو. بعض اهل العلم قالوا ان المغفرة بتكون للذنب والعفو بيكون عن المذنب. يعني ان واحد عمل معصية فرب يقول لرب اغفر لي، يعني اغفر لي هذا ليه؟ هذا الذنب. لكن العفو ما بيقاش عن ايه؟ عن ذنب بس. العفو بيكون عن ايه؟ عن الشخص. ان هذا العفو ان هذا الشخص استحق العقاب ثم عفي عنه. وقالوا ان المغفرة ستر الذنب والعفو محو الذنب. يعني لما يقول رب اغفر لي يعني يا رب ما تفضحنيش. ومن الستر الا يعاقبه امام الخلق. عشان كده يوم القيامه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد ياتي يوم القيامه فيكلمه ربه فيقرره بذنوبه. فالعبد لما يقرر بذنوبه يخاف، فربنا سبحانه وتعالى يقول سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم، يعني استرك ايضا فلا اعالجك بالعقوبه على هذه فلا اعاقبك على هذه الذنوب. وفي روايه انه يقول انا يقول لهذا العبد لك ذنب كذا وكذا فيقول نعم يا رب، فيقول ابدلها لك حسنات. فالعبد يقول له يا رب طب في ذنوب لم تذكر. العبد ايه لما بلغت بدل حسنات قال لك ايه؟ قال له يا رب ده في ذنوب انا عملتها وما اتذكرتش، ليه يريد ان هو يبدل. الله يعفو عن العباد، يعني الله سبحانه وتعالى لا يعاجل العباد او لا يعاقب العباد. وكذلك الله سبحانه وتعالى اسمه العفو في عدة آيات من كتاب الكريم. وذكر الله سبحانه وتعالى أنه يعفو عن العباد. قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
هنا الموضوع في الدنيا ولا في الآخرة؟ هنا ويعفو عن كثير مقصود بها إن الله يعفو. الله الذي ملك السماوات والأرض، والذي أنزل الكتب، والذي أرسل الرسل، والذي يقضي بين العباد بالعدل بالميزان بالقسطاس المستقيم، والذي لا يظلم مثقال ذرة. عندما يقف العبد بين يدي ربه فيقرره العبد، يقرره الله سبحانه وتعالى بذنوبه، والعبد أذنب على معيار واضح، والعبد أذنب بعد معرفة بعد علم، والعبد أذنب بإرادته، والعبد أذنب من كل الوجوه. يعني مش أذنب ذنب كده سريع خطأ مثلا الله يغفر هذا الخطأ، لا لا لا، ده أذنب عامدا متعمدا قاصدا، يعني بإرادة واضحة بعلم واضح. العبد استحق العقوبة. والمعصية متصورة صوت وصورة ومتكررة مرة واثنين وثلاثة في مشاهد مختلفة، يعني مش عمل معصية مرة وعدت، لا لا لا، ده متلبس. طيب العبد بقى لما عمل هذه المعصية وهو بين يدي ربه وهو استحق العقوبة، الوحيد الذي يقدر أن يعفو هو الله. أحيانا بيكون الذنب ده في حق بشري، يعني بيكون العبد ده ظلم واحد، وأحيانا بيكون العبد ده ظلم نفسه، والله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم. هنا في حق لابد أن يعاقب عليه هذا العبد، الحق ده الوحيد الذي يقدر على أن يعفو فيه هو الله. طب إذا كان في حق بشري هيحصل إيه؟ لابد أن هو يرد. طب يرد إزاي؟ ما هو البشري الثاني هيقول له لا حسنات، يقول له طب عشان خاطري، طب أنا يعني بيننا وبعض عشرة، طب أنا آسف، طب أنا أي حاجة أنت عايزها مني بس أعفو، يقول له لا، ما أنا كمان عندي سيئات عايز أنجو منها، خد سيئاتي واديني حسناتك. والعملة المعيار يوم القيامة حسنات وسيئات، إن الإنسان يتحلل من الظلم قبل ألا يكون هناك إيه؟ تحلل. هتلاقي أبوك بيقول لك تعالى، أبوك مش حد غريب بيقول لك تعالى حط حسنات، تقول له أصلا كنت قلت كلمتين كده في حقك، يعني أصلا أنت أبويا، أقول له مفيش كلام، حط حسنات، أمك حسنات، أخوك حسنات. اللي هو الإنسان يود لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يود المجرم يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. طب فلوس، يقول له طب أديك فلوس، يقول له طب أنا كان ليا بوجين، خد البوجين وسيب لي واعفو عني، يقول له وأنا لو مال الأرض. هنا الوحيد الذي يقدر عن أن يعفو هو الله، والوحيد الذي يقدر على أن يرد العبد عنك هو الله. إن ربنا ممكن سبحانه وتعالى يجعل هذا العبد يقدر يقول له اديله اعفو عنه وأنا أديك. مالك يوم الدين، زي بعض أهل العلم قالوا أن العفو لا يكون إلا في الآخرة، لأن الدنيا دار امتحان ليست دار عفو وليست دار جزاء. أنقل لكم من كلام ابن عاشور في تفسير تحرير التنوير في هذه الآية، صراحة كلام نفيس جدا، كلام جميل. يعني يقول قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قال وأيما كان فهو دال على أن من المصائب التي تصيب الناس في الدنيا ما سلطه الله عليهم جزاء على سوء أعمالهم. ربنا سبحانه وتعالى له سنن في معاملة خلقه، له سنن في الحياة، إن السماء قامت بسنن والأرض قامت بسنن والبلاء له سنن، لكن الله سبحانه وتعالى يعامل الأقوام معاملة حية. يعني العبد لما بيعمل حاجة بتنزل عليه عقوبة، ولما بيعمل حسنة بينزل عليه بينزل له ايه؟ بركة ورزق. فمعاملة الله سبحانه وتعالى للعباد مستمرة طول ما العباد عايشين. الجيل ده عايش، الجيل ده بايه؟ بيبتلى وفق السنن، لكن الله يعامله هو ايضا ان انت عملت طاعة. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الايه؟ من السماء والارض. ان قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. طيب ما يعني هو البر والبحر والفساد اللي فيهم والقحط والجوع والفقر والغلاء والوباء ده عقوبات؟ اه عقوبات. فهو بيقول بقى ابن عاشور بيفسر الايه اللي هي قوله سبحانه وتعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. هل فقط المصائب لا تنزل الا بهذا، ولا المصائب احيانا بتكون بلاءات، ولا الاثنين موجودين؟ الاثنين موجودين. هذه سنه استمرار الحياه وفق سنن معينه وترتيب امتحانات معين موجود، والعقوبات على الذنوب موجود في الدنيا، والعطاء على الحسنات موجود في الدنيا قبل الاخره. ويعفو عن كثير. قال المصائب التي تصيب الناس في الدنيا ما سلطه الله عليهم جزاء على سوء اعمالهم، واذا كان ذلك ثابتا بالنسبه للناس المعينين كان فيه نذارة وتحذير لغيرهم ممن يفعل من جنس اعمالهم ان تحل بهم المصائب، ان تحل بهم المصائب في الدنيا جزاء على اعمالهم زياده في التذكير بهم. الا ان هذا الجزاء لا يضطرد، يعني ده مش ايه؟ مش السنه الوحيده لله في المعامله. فقد يجازي الله اقواما على اعمالهم جزاء في الدنيا مع جزاء في الاخره. يعني احيانا واحد يعاقب في الدنيا فقط، واحيانا يعاقب في الدنيا ويعاقب في الاخره، واحيانا يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، واحيانا يعطى عطاء في الدنيا جزاء على فعل فعله في الدنيا ولا يعطى في الاخره. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لعمر لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نايم على الارض على حصيره كده، وبعدين بيبص لقى الحصيره مؤثره في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر صعب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يعني انت احسن واحد في الدنيا، اكرم خلق الله على الله، وتنام على الارض، ده لو الحرير معمول لحد يبقى معمول لك انت. لو في حد في الدنيا يكرم يبقى انت تكرم. فقال يا رسول الله كسرى وقيصر، كسرى الفرس ملك الفرس وملك الروم كفار، كسرى وقيصر يتنعمون وانت تنام على الحصير. عمر صعب علي بكى لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم يعيش هذه الحياه، فقال افي شك انت يا عمر؟ اولئك اقوام اعجلت لهم حسناتهم في الدنيا. قال له لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيعاملهم في الدنيا، اعطاهم في الدنيا لانهم ما لهمش فين؟ في الاخره. فبيقول إلا إن هذا الجزاء لا يضطرد، فقد يجازي الله قوما على أعمالهم جزاء في الدنيا مع جزاء في الآخرة، وقد يترك القوم إلى جزاء الآخرة. فجزاء الآخرة في الخير والشر هو المضطرد الموعود به. يعني كل إنسان عمل في الدنيا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فين؟ في الآخرة. ده مضطرد، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى فين؟ في الآخرة. طب في الدنيا يقول لك لله سنن في المعاملة، ممكن يرى هذا الخير في الدنيا وممكن يؤخر له، وممكن ياخده في الدنيا وفي الآخر، والعكس ممكن يرى الشر في الدنيا. لله سنن، اللي هو حتى إذا لثوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. في أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يضيق على صاحب المعصية ان هو يبتليه بالبأس لعلته، واحيانا يمهله ويستدرجه فيبقى صاحب معصية وهو متخيل ان هو على خير والدنيا مفتوحة معاه على الاخر، صحة وفلوس وملك وسلطة كل حاجة، وهو متخيل ان هو كده ايه في اعلى الدرجات وهو في الامهال، هو بس لسه ما ايه لسه ما استحقش، اللي هو لسه ما وصلش لمرحلة حق عليها القول. اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها بالمعصية فحق عليها القول، هنا استحقوا العذاب فدمرناها تدميرا. فلله سنن. فبيقول فجزاء الآخرة في الخير والشر هو المضطرد الموعود به، والجزاء في الدنيا قد يحصل وقد لا يحصل، كما قال تعالى ويعفو عن كثير. وهذا المعنى تكرر ذكره في آيات وأحاديث كثيرة بوجه الكلية ووجه الجزئية. فيما جاء بالطريقة العامة الكلية قال الله سبحانه وتعالى أما الإنسان إذا ما ابتلاه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. إن العبد بيظن لما ربنا يعطيه فلوس إن هو ربنا إيه أكرم، ويظن إن لما العبد طيق عليه الدنيا بالمال يقول ده ربنا ايه ما بيحبنيش، يقول ربي اهام. فربنا سبحانه وتعالى قال كلا بل لا تكرمون اليتيم. ابن عاشور يقول ذكر الله عدم اكرام اليمين عدم اكرام اليتيم لهؤلاء حتى يفهموا ان هذا البلاء الذي قدر عليهم كان بسبب ذنوبهم. يعني ايه؟ يعني إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، لما بقى رزقه قل والبركة من رزقه قلت هو متخيل إن هو كده ربنا ما بيحبوش، فربنا بيقوله لا أنت عملت معصية استوجبت هذا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أي أن هذا بسبب ذنوبكم وهذا البلاء نزل عليكم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال فقوله بل لا تكرمون اليتيم مرتب على قوله كلا مرتب على قوله فيقول ربي أكرما وقوله فيقول ربي أهانا، فدل على أن الكرامة والإهانة إنما تسبب على عدم إكرام اليتيم وعدم الحظ على طعام المسكين. وقوله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. نعصب يقول ما اختل شعيرك ولا عين إلا بذنب ولا وفع إلا بتوبة. إن لما تحصل مصيبة جاية لك أول حاجة تفكر فيها إيه؟ أنا أتوب من إيه؟ أنا أتوب من إيه؟ طب ما ده ممكن يكون مش بسبب ذنب ولا حاجة، ممكن يكون بلاء أهونك، لكن الاصل انك تفكر ان هو ده بايه بذنب. او احيانا بالذنب ده بيكون ذنب مباشر، يعني واحد زنى مثلا سرق قتل، واحيانا بيكون الذنب ده حاجه في جوه القلب، واحيانا بيكون الذنب ده حاجه انت محتاج تفكر فيها، انت غفلت عن امر مهم. يعني احيانا ساعه الفهم في مسألة الذنب ان الناس دايما متخيلة الذنب ان هو عمل ايه راح قتل واحد مثلا، لا ممكن يكون ما قتلش واحد، بس هو في موقف او في طاعة كان مفروض انه يعملها وما عملهاش واستوجب بها ذنب، تأخره عن فعل الطاعة في هذا الوقت كان ذنب، تركه لفرض من فرائض الله كان ذنب. وهذه الأشياء منها ما هو قلبي ومنها ما هو بالجوارح. وأما ما جاء على وجه الجزئية فمنه قوله سبحانه وتعالى فكنت استغفر ربكم أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن الاستغفار سبب من أسباب العطاء. وقول الله سبحانه وتعالى أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وقال الله سبحانه وتعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. عايز يعمل عشر
ربنا يحب العفو إلا ضمن العبادات. أصل الناس بتفكر العفو إلا ضمن يعني كل واحد عنده مظلمة تترد ربنا.
ما هو ما احنا قلنا هو ان العبد اذا ظلم الوحيد الذي يقدر على ان يرد العبد المظلوم هو الله. يعني ذلك يقول له الله ندب في حقوق العباد في جميع حقوق العباد الى العفو في القتل. قال فمن عفي له من اخيه شيء في اتباعه بالمعروف واداء الواجب باحسان. في الاعراض في قص المحصنات قال ولا يتلئ الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. في المظالم العامة قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة. يعني لو أنت عايز لو أنت الانتقام من 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 ظالمك هيشفي غليلك ربنا بيقول لك انا هعزك بالعفو اكتر ما هعزك بالانتقام. وهنتكلم عن كيف يعفو الله سبحانه وتعالى وكيف ندب الله عباده للعفو. طب انا يوم القيامه ليه حق خده؟ الوحيد الذي يقضي على ان يعفو عن عبد يوم القيامه مين؟ الله سبحانه هو وحده العفو وهو وحده الذي يقضي على العفو. لأن العفو تبعاته تقيلة ولا يقدر عليها إلا الله. قول لي كده مين يخلي حد يرضى يوم القيامة؟ يقول لك يرفع له قصر أبيض عظيم فيقول الرجل لمن هذا القصر؟ لأي نبي هذا؟ لأي رسول هذا؟ فيقول الله سبحانه وتعالى له هذا لمن عفى عن أخيه. يقول له أنا رب. يقول له أنا رب. وقصر نعيم عظيم هو في أرض المحشر أرض الحساب ممكن يلقى في جهنم بترمي بشجر كالقصر. يعني ممكن هو واقف فجأة يجي له كلوم من جهنم ياخده ويطلع. يعني هو واقف في أرض مرعبة تترمى فيها النيران قذائف ويتخطف يتخطف الناس من أرض المحشر إلى جهنم مباشرة. ده لسه مش هيعدي على صراط. يعني ده غير لسه هيعدي على صراط اللي هو أحد من السيف وأرفع من أدق من الشعرة في ظلام دامس مفيش نور خالص. أهل الطاعة نورهم يسعى بين أيديهم. اللي ما عندوش طاعة تنور له مش هيشوف. ده انت لو كلفت انك تمشي على الحبل في الدنيا ما بين رصيفين مش هقول لك ما بين برجين. مش برج مثلا ممكن تسقط فيه لو انت سقطت يقول لك ايه الراجل ده لو وقع من دور 14 يسقط على الارض في كام دقيقه في كام ثانيه 10 ثواني مثلا 5 ثواني. الراجل هيسقط في جهنم عذاب الله واياكم وعافانا الله واياكم 70 سنة. هيعدي بقى مين اللي يقول انه هيعدي من ارض المحشر الى الجنة على جسر جهنم. اللي هيسقط 70 سنة. مين اللي عارف يمشي على واحد فينا بيعرف يمشي على الحبل؟ اللي هيمشي هيمشي بالطاعة. فتخيل في المشهد ده وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول لعبد القصر ده يقول له يا رب القصر ده انا ممكن ادخل فيه لمين تمن وقت القصر ده؟ يقول له هذا تمن من عفى عن اخيه. ليه؟ عبد ظلم وتاب ومعرفش يجيب المظلوم. عبد كان ظالم وهو كافر ثم اسلم ومعرفش يجيب المظلوم. عبد ظلم وهاجر وسافر والمظلوم في ارض تانية هو تاب واستغفر وحسنت توبته. الوحيد الذي يقضي عن يعفو هو الله. الله يعفو. قال معشور ما زلنا في تفسير القول الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول إن العباد يستحقوا العقوبة في الدنيا لقول الله سبحانه وتعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وقال الله سبحانه وتعالى حكاية عن موسى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. الهلاك بينزل بسبب أفعال السفهاء. العقوبات الدنيا بتنزل بسبب أفعال العباد. قال تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. عذاب ممكن يكون عذاب بإيد الناس، ربنا يسلط عليك ظالم، أو عذاب في مصيبة بمرض أو ببلاء شديد أو عذاب هلاك. فعذاب أنواع. قال الله سبحانه وتعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال تعالى ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن نقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء على المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة من يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير. كفارات، يعني العبد بيعمل ذنوب استوجبت ايه؟ عذاب. فربنا سبحانه وتعالى من عفوه انه علمه كيف ينجو من عقوبات المعاصي. بيعمل ايه؟ قال له توضى كتير وسروح الجامع، كل خطوة انت رايح فيها الجامع كل خطوة يرفع عنك ايه؟ سيئة ويكتب لك حسنة وترتفع بها درجة. خباب يقول يا رسول الله إنا آمنا بالله وجاهدنا في سبيله فوجب أجرنا على الله، فمن من ذهب لم يأخذ من أجره شيء. لما مات مصعب بن عمير، مصعب ده كان شاب جميل مترف في مكة، ولما أسلم عاش عمره لله. أمه بقى ضربته وزعقت له وربطته ومنعت منه كل الامتيازات اللي كانت بياخدها، قالت له اوعى تمشي مع محمد بن عبد الله ده تاني صلى الله عليه وسلم. هو قرر ان هو يعمل ايه؟ قال لا والله انت حرة، سلام عليكم، كمل هو مع النبي صلى الله عليه وسلم. امه اذته وعمامه. مصعب بعد كده جابوا عسلان بعثوا المدينة سفير، اول واحد اول داعي، ومصعب كان سبب في اسلام المدينة. وبعد كده النبي عسلان هجر المدينة، ولما جت غزوة احد مصعب كان حامل الراية، وبعدين مات مصعب اتقتل لما مسك الراية بيمينه وبعد كده بشماله اتقتل، استشهد مصعب رضي الله عنه. وكان مصعب له مكانه، كان شاب قوي ذكي حكيم لسن صاحب بيان، يعني شخصية تسمع عنها تحبها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيعرف يختار المهام المناسبة للأشخاص المناسبة. فكان مصعب مش واحد عادي. لما مات مصعب جم يغطوه مش لاقيين حاجة يغطوه بيها، شهيد. فلو سترة كده وسيارة يغطوا رجله يظهر دماغه، يغطوا دماغه يظهر رجله. فخباب يقول منا من ذهب لم يأخذ من أجره شيء، منهم مصعب بن عمير مات وما ترك شيء، كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدت رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونضع على رجليه من الإدخل. ومنهم من أجرت له ثمرته فهو يهدوها. يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا درجات، مش كلهم شافوا النصر. يعني في ناس عاشت مع النبي عليه السلام فترة صعبة، بس بعد كده بقوا ايه؟ الحياة اختلفت معاهم، عاشوا التمكين، عاشوا العزة، عاشوا النصر، عاشوا الفتح، عاشوا دخول الناس في دين الله أفواجا، عاشوا القوة والسلطة. لكن في ناس ماتت في المعركة ما شافتش أي إيه؟ أي نصر ولا فتح ولا تمكين ولا شمته. هي عاشت عمرها مع النبي صلى الله عليه وسلم بتبذل وتجاهد وتنفق وتضحي وتسمع وتطيع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقالوا عن يوسف: قالوا تالله لقد آثاك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يعني إيه فين وجه الاستشهاد هنا على مسألة إن العبد يأخذ على حسناته وفي الدنيا ويعاقب على سيئاته في الدنيا؟ في استشهاد بآية يوسف: تالله لقد آثاك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ايه قول. ايوه، ان ربنا سبحانه وتعالى مكن ليوسف. هم بيقولوا انت ربنا مكن لك عشان انت كنت راجل صالح واحنا كنا خاطئين. انت ربنا اعزك واعطاك الدين والدنيا لانك انت راجل من الايه، من الصالحين، ونحن من الخاطئين. هو بيستدل بيها على ايه؟ على الانسان يعاقب احيانا بالمصائب، ويفتح له يعاقب المصائب على الذنوب في الدنيا، ويفتح لهم الخيرات على الايه، على الطاعات. لكن هل هذا هو المعيار الوحيد الذي يتعامل به الله سبحانه وتعالى في الدنيا؟ لا. قال: وايضا من ذلك: وكان ابوهما صالحا فاراد ابوك ان يبلغ اشدهما واستخرج كنزهما رحمه من ربك. وقال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. وهذا كله لا ينقض الجزاء في الآخرة، فمن أنكروا ذلك قالوا: إنما الجزاء إنما يحصل يوم القيامة، وإنما الدنيا دار تكليف والآخرة دار جزاء. يقول إن بعض العلماء قال: لا لا لا، مفيش ده. الحقيقة إن دي كلها إيه؟ امتحانات وبلاءات، وإن معاملة الله سبحانه وتعالى في الدنيا فقط محض إيه؟ بلاء، ليست على الطاعة و المعصية. واللي هيقول ده صراحة هيقع في إشكال كبير. ليه هيقع في إشكال كبير؟ يعني في آيات كتير جدا هيعارضها، وفي نفس الوقت اللي هيجعل ده سنة واحدة فقط هيقع أيضا في إشكال كبير، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحال ليبلوكم أيكم أحسن. عشان كده يقولوا سنة الله سبحانه وتعالى تعمل مجتمع لا متفرقة. يعني في سنة في الرزق، ربنا سبحانه وتعالى بيرزق العباد، وعد أنه يرزق جميع الإيه؟ العباد. لكن والرزق ده ربنا فضل الناس بعضهم على بعض في الرزق، وفي سنن في العطاء في الرزق على الطاعة والمعصية. يعني لو قلنا ان السنة الوحيدة في الرزق ان الكل يبقى ايه، ان الكل على درجة واحدة، مش هتجد ان مثلا هيبقى عندك اشكال في الايات اللي بتتكلم على ان الرزق بيزداد بالطاعات، اللي هو: قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. مثلا لو انهم اقاموا التوراه والانجيل لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتح عليهم بركات من السماء والارض. هيبقى عندك اشكال في هذه الايات، لان انت ربنا رتب عطاء في الرزق على طاعات. ولو قلت ان اهل الرزق فقط اهل الايمان، هيبقى عندك اشكال فين؟ ان في ناس من اكفر خلق الله ربنا فتح عليهم في الدنيا فتوحات رهيبة. قارون، فرعون، النمرود، يعني شخصيات يعني ايه، وكفار وملاحدة، وواحد بيقول لهم انا ربكم الاعلى، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في الدنيا فتوحات عظيمة. فانت لو رتبت الرزق فقط على الطاعة والمعصية هيبقى عندك اشكال فيه سنن الله العامة في تفضيل الناس بعضهم على الرزق. ولو لغيت هذه الآيات عندك اشكال في سنن الله في المعاملة. لذلك مهم ان احنا نفهم ان السنن تعمل مجتمعة. قال: فالجواب عن قولهم هو انه ليس كون ما يصيب من الشر والخير في الدنيا جزاء على عمل بمضطرد ولا متعين له، لان لذلك اسباب كثيرة وتدفعه او تدفع بعض منه جواب كثيرة، والله يقدر ذلك استحقاقا ودفعا، لكنه مما يزيد الله به الجزاء إن شاء. وقد تصيب الصالحين نكبات ومصائب وآلام فتكون بلوى وزيادة في الأجر، ولما لا يعلمه إلا الله. حتى دي مهم قوي، نقول إن أحيانا ممكن يكون صالح ويصيبه بلاء. طب ما سيدنا أيوب هو رجل من الصالحين، نبي من الأنبياء، وابتلي بالمرض وابتلي في جسده وابتلي في زوجته وابتلي في أبنائه، وهو ما يغل من أصلح الناس، لقد اخترناهم على علم على العالمين. فبيقول إيه؟ إن أحيانا أنت ممكن تقول ده ابتلاء، وأحيانا ممكن تقول دي عقوبة، وأحيانا مش عارف، لأنك لا تدرك علم الله. لذلك بيقول فقد تكون البلوى وزيادة في الأسر، ولما لا يعلمه إلا الله، وقد تصيب المسرفين خيرات ونعم إمهالا واستدراجا ولأسباب غير ذلك مما لا يحصيه إلا الله، وهو أعلم بخفايا خلقه وأعلم بنوايا خلقه وأعلم بمقادير أعمالهم من الحسنات والسيئات، وأعلم باستعداد نفوسهم وعقولهم لمختلف مصادر الخير والشر. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فقوله ويعفو عن كثير يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الناس في الدنيا على ذنوبهم دائما، إنما الله يعفو. أنا كل ده عشان أقول لكم أن الله يعفو في الدنيا، إن العقوبات تنزل في الدنيا على المعاصي، والله يعفو عن الناس في الدنيا، إن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عن العباد. أحيانا تقتضي حكمته إمهال بعض العباد، أحيانا تقتضي حكمته ابتلاء بعض المقربين، وهذا له مراتب كثيرة وأحوال مختلفة تتعارض وتتساقط، ويعني الموفق من وفقه الله في فهم سنن الله. ذلك يقولوا لو أنت مش عارف قول إيه، الله يعلم. أنا مش عارف سبب هذا البلاء أو سبب هذه النعمة، لكن أنا أمرت إن أنا لما تيجي النعمة أعمل إيه؟ أشكر، ولما ينزل البلاء أعمل إيه؟ أصبر وأتهم نفسي، أستغفر. والله يعفو أن يصفح فلا يصيب كثير من العباد الذين يستحقوا جزاء السوء بعقوبات دنيوية، لأنه يعلم أن ذلك أليق بهم. وهنا يعفو معناه أنه لا يؤاخذهم على ذنوبهم في الدنيا. طيب هل العفو في الدنيا يقتضي العفو في الآخرة؟ يعني الله إذا عفى عن عقوبة الرجل في الدنيا، هل ده مقتضى أو ده معناه أن العبد ده الذنب اللي هو عمله ده مش هيحاسب عليه في الآخرة؟ لأنه ممكن يعفو عن عقوباته في الدنيا إمهالا، ما يبقاش عفو يبقى بلاء، بس هو استحق العقوبة في الدنيا، وممكن تنزل مصيبة في الدنيا بسبب الذنب مباشرة، فأصبح عفو. فلم يؤاخذه به في دنياه مع استحقاقه مصيبة في دنياه بهذا الذنب، لكنه الله عدل. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ناس تركت الهجرة اللي أنا بقولك عليه، إن أحيانا بيكون الذنب أنت شايفه واضح، وأحيانا بيكون الذنب أنت مش إيه شايفه. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر، فربنا أمر المسلمين من كل حتة في العالم إن هم يهاجروا إيه، ما كانش في عالم بقى كتير يعني، من كل حتة في جزيرة العرب إن هم يهاجروا جنب النبي، يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الهجرة في الأول مستحبة وبعد كده أصبحت واجبة، فعلى الجميع أن يكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في نشأة المجتمع المسلم الجديد، في ميلاد الدين أو مجتمع المدينة. هنا ميلاد هذا المجتمع ربنا أمر الصحابة أو أمر كل الناس اللي أسابت معنا وصلوا أنها تروح لين تهاجر. في ناس قالوا إحنا مستضعفين وماتوا، ماتوا هم يظنون أنفسهم مستضعفين. في ناس عزيهم الله لأنهم مستضعفين فعلا، وفي ناس ادعوا الاستضعاف. فنزل قول الله سبحانه وتعالى إن الذين توفتهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. المستضعفين بجد ربنا يعزهم، لكن اللي مش مستضعف بجد وبيدعي الاستضعاف لا ربنا مش هيعزهم. قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يقولوا عسى في القرآن من الله ليس فيها إلا التحقيق، يعني الله يعفو عن هؤلاء.
يعني عسى في العبد لما يقولك إيه عسى يحصل كذا، ده فيه معنى الشك، يعني ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، لكن عسى من الله معناها إيه؟ تحقيقا، تأكيد.
قال بيان لحكم المستضعفين الذين يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، الذين قعدوا عن الهجرة لأعذار حلب بينهم وبينها، عسى الله أن يعفو عنهم يعني يتجاوز عنهم بفضله ورحمته بسبب عدم استطاعتهم للهجرة. استحقوا العقاب؟ استحقوا،
عندهم حاجة يغفر لهم بها، يعني عنده حسنة ماحية، هو عنده ايه؟ عنده ذنب استحق عقاب. الله يعفو، الله يعفو لأنه عفو. لذلك كان في أكثر المواقف اللي العبد فيها محتاج أو العبد فيها بيبحث عن دعوة واحدة، كان النبي عصام يقول لأم عائشة ايه؟ قولي اللهم إنك عفو تحب العفو. ربنا بيحب العفو، مش بس بيعفو، يعفو ويحب العفو. العبد جاي مذنب، العبد جاي ضايع، العبد جاي مقصر، العبد أذنب كل الذنوب، كل أنواع الذنوب، وربنا سبحانه وتعالى في لحظة واحد يعفو عن العبد. يعني مش هيعفو عنه يقول له انت بتذنب بقالك كم سنة يا رب؟ أنا بقالي 40 سنة كلهم كم يوم فيهم ذنب يا رب؟ كلهم يوم يوم في ذنب، كم ساعة في كل يوم يا رب؟ ما فيش ساعة بتعدي من غير ذنب يا رب. أنا بصحى النوم أذنب، يعني أنا بصحى من النوم أذنب لحد ما أنام، يعني الطاعات معدودة لكن الذنوب غير معدودة. الطاعة محسوبة، يقول لك ده أنا في سنة كذا اعتكفت، ده أنا وقت عملت عمرة، ده أنا قعدت 5 أيام مرة في الجامعة جبت كام جزء قرآن، ده أنا مرة تصدقت. الطاعة معدودة لكن المعصية عد بقى، عد، ما بتتعدش. في لحظة واحدة الله يعفو، يعفو عن العباد لله العتقاء من النار، يعفو عن السيئات، يعفو عن مجازات العباد ومعاقبتهم. ليه؟ لأنه هو الله، هو العفو، هو يعفو ويحب العفو، إله يعفو، فلمن نتعرض لعفوه؟ عسى الله أن يعفو عنهم بترك أمر الهجرة، أمر خطير. ممكن واحد يعاقب على ذا؟ ده هو استحق العقاب على ذا. قال تعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يعفو عن السيئات يعني لا يجازي العباد على سيئات، لا يجازي على السيئات بالعقوبات، والسيئات تحتاج أو تستلزم عقوبة. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. من يعمل سوءا يجزى به، لازم لازم ما في جزاء، مقتضى العدل كده، لازم كل عقوبة كل ذنب إنسان أذنبه يستوجب عقاب. وإذا كان العبد أذنب في حق نفسه أو في حق ربه فالله يعفو إن شاء، وإذا كان في حق الناس فلا بد أن يرضى الناس، ورضى الناس صعب. يعني الله يعفو لكن الناس تعفو؟ تضمنها منين دي بقى؟ تضمن نفوس الناس منين؟ تجيبها منين؟ روح كده مرة قول له واحد أنت ظلمته في حاجة، قول له يعني أنا مش عارف أقول لك إيه، أنا جاي أنا أعفو عني، انت عملت فيها شكوى وانا خلاص هتقع علي عقوبة فاعفو عني. روح اسحبها شوف يعمل فيك ايه. هيعمل ايه؟
هيزله
اهو. ده واحد اهو قال لك نحسبها نشوف الفلوس اكتر ولا العفو اكتر كم بكام. الله سبحانه وتعالى عفو يحب العفو. اذا كانت المعصيه تتعلق بحق الادمي وجب رد الحق، اذا كانت المعصيه بين عبد وربي فلها ثلاثه شروط: الاقلاع عن المعصيه، الندم، لان يعني في فرق ان انا تركت المعصيه وفرق ان انا تبت من المعصيه. يعني في واحد كان بيسال دروس، كان بيسال فلوس الدروس وهو في ثانوي، وبعدين لما راح الجامعه ما عادش بيسال عشان هو بقى ما عادش بياخد دروس اصلا، فهو ترك المعصيه بس هو ما تابش. يعني الفلوس ديت هيتحاسب عليها، هو ما تابش هو ترك. في واحد كان بيحب يروحنا في الحرام وبيزني بعينه وبقلبه وبلسانه، وبعدين سافر مكان تاني، هي مشت مع واحد تاني فهو تركها، بس هو ما تابش هو ترك. شرط المعصية، شرط التوبة الندم، انه ندمان عن المعصية لانه اذنب في حق الله. شرط التوبة العزم، ان انا مش هعمل كده تاني. طب ما انا هقول مش هعمل كده واقع تاني، يقول لك اعزم عزيمة، لو وقعت تاني توب تاني، بس يبقى عندك عزم. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. طيب لو المعاصي كتير الله يعفو؟ لو العباد كتير الله يعفو؟ يعني لو عدد المذنبين كتير الله يعفو؟ لو الواحد نفسه عمل معاصي كتير هل ده عائق من العفو؟ قال تعالى: كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كل الذنوب ما دام العبد استغفر طلب المغفرة وطلب العفو الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. احنا قلنا طلب المغفرة يعني طلب الستر، فلا يعاقبه أمام الناس فيستره، وطلب العفو وطلب عدم المجازاة. فيقولوا في فرق ان هي موجودة بس هو مستور، وفرق ان هي مش موجودة اصلا. العفو ايه؟ محو، ان الذنب محي. يقولوا هل يصل المحو الى انه يمحى من صحيفة الملائكة؟ يعني الملائكة اللي كتبته نفسها يمحى من صحيفتها؟ الله يعفو. قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يعني إيه أختم بها؟ أختم يعني إيه إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يقول لك إن تبدوا خيرا يعني لو واحد أظهر نفقة، أظهر طاعة أو أخفى طاعة، واحد تصدق بصدقة فلا تعلم شماله ما أنفقت يمين، ما أنفقت يمين، أو واحد أنفق نفقة وقال للناس يا جماعة دي نفقة هيت عشان الناس تتشجع وتيه وتنفق هي كمان. ممكن أحيانا واحد يظهر الطاعة وأحيانا إيه يخفيها. قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، أي أن تصفحوا عمن أساء إليكم. قالوا يا رب أنا مش لاقي حاجة أتصدق بيها ولا حاجة أتقرب بيها، يا رب أنا أي حد ظلمني أنا مسامحه. ده ليه؟ عشان يا رب أنت عشان أقرب منك، عشان أنت بتحب العفو فأنا كمان هعفو. فتفاجئ من الآية أخيرها إيه؟ فإن الله كان عفوا قديرا. يقول لك هذا فيه ندب، يعني ربنا سبحانه وتعالى كأنه بيقول للعباد أنا أقدر عليك وأقدر على مجازاتك وعقابك على المعاصي والذنوب، ولكني أعفو. فتعدد العفو بالعفو، يعني تعدد العفو الله بعفوك عن ايه؟ عمن أساء إليك. يعني ايه تعفو عمن أساء إليك؟ تسامحه. تسامحه يعني ايه تسامحه؟ يعني نعمل ايه؟ لا تعاقبه، ما تتكلمش في حقه، تصفح عنه، لا تطلب هذا الحق مرة أخرى. يقول لك خلاص اتنزل، يعني مش بعد اسبوع تقول له ايه لا انا جات في كلامي بقى تعالى، لا خلاص احنا عارفين بقى خلاص.
ما الدنيا بقى معاكوا ايه شباب؟ ما يجيب اللي عليه
لما دي بقى. قال او تخفوها اي تفعلوه سيرا، قال او تعفو عن سوء اي تصفحوا عن من اسائلكم مع ما سوغ لكم من مؤاخذته واذن فيه. فهنا قال ان الله كان عفوا قديرا، يعني ان ايجاد العفو في معرض جواب الشرط يدل على ان العمده العفو مع القدره. ولو كان ابداء الخير واخفاءه ايضا مقصود لم يحصل انتصار في الجزاء على كون الله تعالى عفوا قديرا، اي ان الله يكثر العفو عن العصاه مع كمال قدرته على مؤاخذتهم. قال الحسن يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام، فعليكم ان تقتضوا بسنه الله تعالى في المعامله. واحد جنى جنايه واستحق عقوبه وقضي الله سبحانه وتعالى وهو يقدر عليه في كل لحظه، لكن الله لم يؤاخذه عليها، فاعفو انت ايضا. قال الكلبي واقدر على عفو ذنوبكم منكم على عفو ذنوب من ظلمكم. وكان الله عفوا قديرا. فيقول لك لو انت قادر انك تاخد حقك اعفو. الله يحب العفو. ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ان الله لعفو غفور. يقولوا ان الانسان في داخله رغبه في الانتقام، فلما واحد يبغي عليك او يظلمك انت من جواك محتاج انك تاخد ايه حقك، وده غريزه بها تحفظ الحقوق. يعني لو كل واحد خد حقه وقال له خلاص معلش حقك عليا، مع الناس هياكل بعضها بعض. عشان كده قال تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله. يقول لك اذا كان العفو يؤدي الى الفساد فلا تعف. فهنا قال تعالى ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله سبحانه وتعالى. ما تعرفش لو ما تعرفش ضبط المثلية، يعني واحد عاقب، واحد ظلمك او افسد في حقك او اخذ منك حق، وبعدين انت محتاج تاخد منه نفس الحق. مثل عاقب مثل ما عوقب به، احيانا لما تيجي تاخد حقك تتطول. فلو انت تطولت بقى هو كمان هو كده بقى له ايه؟ بقى له حق. هو يجي ياخد حقه بزي مثله ايه؟ يتطاول، ما ياخدوش بالظبط، ياخده اقل منه شويه او زياده منه، زياده عليه شويه. عشان كده ندب في حقوق الادمين للايه؟ للعفو اذا كان يؤدي للاصلاح. المحل ما قلناش لا، خده خد حقك بالظبط. تعرف؟ ما تعرفش. عشان كده من ادخر حقه الى الاخره، عشان كده ربنا ندب او جعل القادمين الغيظ من المحسنين، قال القادمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لان صعبه انك تاخد حقك بالظبط. هو قال لك كلمه فانت هتديها له ايه؟ كلمه واحده بس. عارف لما اليهود دخلوا على النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا السلام عليك، سلام عليك. السلام هنا مقصود بها الموت، تحية المسلمين ايه؟ السلام عليكم. فواحد لك السلام عليكم، هو بيقولها في بعضها كده، وهو هو يقصد اليهود يقصدون السلام يعني ليه؟ الموت. فقالت أم عائشة إنه السلام عمل ايه؟ رد بايه؟ بمثل، يقول له السلام عليكم وقال له عليكم. أم عائشة عارفة لغة اليهود، قالت له عليكم السام والموت واللعنة. انت بتشتي من اعظم هي هترد بقى. فقال لها ليه انا قلت لهم عليكم خلاص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك. ما هي بترد هنا. لكن هنا انت نقطة مهمة ان انت وخد بالك دول كفار. لذلك قال فمن عاقب ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. يعني الله سبحانه وتعالى سينصر من أراد أن يأخذ حقه. يعني اوعى تتخيل انك لما تحب تاخذ حقك ان ربنا مش هينصرك، هينصرك لانك بتتكلم في الحق وحقك خده. لكن الله ندب في نفس الآية اللي أمرك فيها انك تاخذ بحقك ولك أنا أنصرك فيها إليه، قال لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وتخيل انك إن الله لعزيز حكيم، إن الله لقهار. لكن ختام الآية إن الله لعفو غفور ليه؟ يعني ختام الآية هيبقى فيه العزة القوة الغلبة، إن الله لنصير لقوي النصير. لكن إن الآية ختامها إن الله العفو غفور وكأن فيه العفو. لذلك قال أهل التفسير من الشيخ شعراوي يقول النصرة أن الصفة التي تناسب النصرة أن تقول قوي عزيز. ذلك من عقب ثم عقوب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. يقول متبادر إلى الذهن الناس تقول إيه؟ إن الآية هتخذها بإيه؟ إن الله لقوي عزيز. لأن النصرة تحتاج إلى قوة وتحتاج إلى عزة. لكنه سبحانه وتعالى اختار صفة العفو والمغفرة ليلفت النظر، أن من ليلفت نظر من أراد أن يعاقب إلى هذا يقي الإيمان. إن ربنا بيقول اغفر وارحم، مع أن لك حق سينصرك الله إذا أردت أن تطالب به. لكن أفضل من هذا الحق الذي تستجلب به نصر الله وأنت تطالب به أن تعفو وتغفر. فاختار الصفة التي تحنن قلب المؤمن على أخيه المؤمن، اللي هي ألا تحبون أن يغفر الله لك. فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يشيع بين المسلمين العفو، الصفاء، العلاقات الطيبة، التراحم. الله يعفو، يعفو عن العباد إذا تعرضوا لتوبته، إذا تعرضوا لرحمته، إذا تعرضوا للدعاء، إذا تعرضوا للطاعات. إن العبد هل مثلا هل ربنا يعفو عن الكفار؟ يعني الله يحب العفو، لكن هيعفو عن الكفار؟ هيعفو؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن العبد إذا مات على شركه فإن الله لا يعفو عنه، مع أنه سبحانه وتعالى يحب العفو، لكنه جعل للعفو سنن. إحنا لما نتكلم في عفو الله إحنا كده محتاجين إن إحنا أفقنا في الرجاء يتسع، إن إحنا يبقى عندنا ساعة رجاء وساعة طمع، يبقى طمعانين إن ربنا يغفر لنا. ما عندناش حاجة اسمها أصلاً ذنبي ما بتغفرش. مهما كان ذنبك الله عفو، مهما عملت الله عفو، مهما طالت المدة الله عفو، مهما عظم الذنب الله عفو. الله يحب العفو. وتعرض أنت وأنا وكل مسلم لأسباب العفو. زي إيه؟ زي الدعاء. نواصل يدعي ويقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. قل له يا رب ما تحكمنيش، أعوذ بعفوك. دعاء بيدعو الله بإيه؟ بعفوه. يصحى الصبح وينام يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. العفو إن الله لا يعاقبك يقول هو العافية. يقول لك دفاع الله عن العبد، دفاع الله عن العبد. العافية معروفة الصحة. لكن هنا لما يذكر كل يوم صباحا ومساء ان انا يا رب اريد العفو والعافية، يعني ان الله يدافع عن العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة يقول له وانت قايم من السجدة ما بين السجدين تقول ايه؟ قول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واعف عني. يعلمه يقول له قول اعف عني، اسألك العفو والعافية في الدنيا والاخيرة في الصباح والمساء في النوم والاستيقاظ في كل صلاة. العبد يسأل الله ايه العفو في ليلة القدر، الليلة اللي فيها تتنزل الملائكة يتنزل جبريل، الليلة اللي تضاعف فيها الطاعات تضاعف فيها الطاعات الى اكثر من الف شهر، الليلة اللي فيها سلام وتنزل الامان، الليلة اللي نزل فيها القرآن هداية للعالمين، الليلة العظيمة دي اللي تيجي مرة في السنة الدعاء ندعي فيها يقولك اسأل اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه، ان الله سبحانه وتعالى امرنا ان نعفو وامرنا ان ندعو بالعفو وامرنا ان نفهم معنى العفو. والله يعفو، ان تخيل اله له هذه القدرة وهذا الملك وهذه العزة ثم بعد ذلك يعفو. ترى واحد لو واحد من ملوك الدنيا اكرم ناس وانعم على ناس ثم هم اساءوا في حقه شوف بيعمل فيهم ايه. تخيل بقى ان الله سبحانه وتعالى الذي له جند في كل هو اللي انعم عليك بالخلق اصلا، يعني كل النعم اللي الانسان بيعصي بها ربنا دي نعم الله انعم بها على العبد ابتداء، يعني انت مش بتعصيه بحاجه من خارج خلق، ده حاجه هو اللي اعطاك اياها. ثم بعد ذلك من جميل صفات الله وعظيم أفعال الله أنه يعفو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعن أبائنا وأمهاتنا وعن زوجتنا وأبنائنا وأحبابنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
بالنسبة للسنة